في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الإشكال الثالث، وهو ما أفاده فخر المحققين في إيضاح الفوائد، وحاصله بأن العقود اللازمة بحسب ما هو مستفاد بالاستقراء لها ألفاظ وصيغ مخصوصة، وتكفل الشارع بالتصدي لبيان هذه الألفاظ الخاصة لإنشاء هذه العقود اللازمة، فلا يتعدى عما نص عليه الشارع من هذه الألفاظ. بل مقتضى القاعدة الاقتصار على المقدار المتيقن، وهو خصوص الألفاظ المنصوص عليها من قبل الشارع، وإلا فالجاري هو أصالة الفساد. فكل لفظ نشك فيه وأنه يجوز إنشاء العقد به أم لا، فمقتضى القاعدة عدم الجواز. فكل لفظ يشك فيه وصلاحيته في إنشاء العقد فلا يجوز إنشاء العقد به. وهذا خلاف ما ذهب إليه المصنف من الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به، سواء نص عليه الشارع أم لم ينص عليه الشارع. وأن قل لك نص كلام فخر المحققين في إيضاح الفوائد الجزء الثالث الصفحة 12 في باب النكاح، قال: كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء. والنكاح عقد لازم قد وضع الشارع له ألفاظا خاصة. إذن فيدعي فخر المحققين أنه بالاستقراء كل العقود اللازمة وضع لها الشارع ألفاظا خاصة ومنها البيع، فلا يجوز إذن إنشاء العقود بغير الألفاظ المخصوصة. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال أولا ثانيا ثالثا. أولا، لا محصلة لما ادعاه فخر المحققين، كما ذكرنا عند الاستدلال على القول الثاني بأن مقتضى النصوص المتفرقة الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي في إنشاء العقد. وقد نقلنا فيما سبق ثلاثة من هذه النصوص وإن لم يذكرها المصنف، منها ما كان في باب الصلح، منها ما كان في باب المضاربة، ومنها ما كان في باب البيع. وهكذا الكلام بالنسبة لملاحظة فتاوى الأعلام، حيث ذهب المشهور إلى الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي في إنشاء العقد. وسبق أن نقلنا كلماتهم، فكيف يقال حينئذ بأن هناك ألفاظا خاصة لا يجوز التعدي عنها مع وجود النصوص الدالة على جواز التعدي، ومع فتاوى المشهور الدالة على جواز التعدي؟ فكيف يغفل المشهور عن وجوب الاقتصار على الألفاظ المنصوصة شرعا لو كان هناك دليل واضح على ذلك؟ إذن فما ادعاه فخر المحققين من وجوب الاقتصار على الألفاظ المخصوصة مخالف للنصوص والفتاوى. ثانيا، يمكن توجيه كلام فخر المحققين بأن لعل مقصود فخر المحققين من الاقتصار على الألفاظ المخصوصة هو الألفاظ المخصوصة بمعنى المشتملة على العنوان المعبر عن تلك العلاقة في لسان الشارع، فلا بد من الاقتصار على الألفاظ الحاكية عن هذا العنوان المعبر عن هذه العلاقة في لسان الشارع الأقدس. فمثلا علاقة الزوجية، العلاقة الحاصلة بين الرجل والمرأة، عبر عنها الشارع بألفاظ ثلاثة في القرآن الكريم، وهي النكاح كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. واللفظ الثاني هو الزواج أو الزوجية كما في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اللفظ الثالث الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن بعضهن أجورهن. إذن فلا بد أن يكون اللفظ المعبر عن عقد النكاح إما بلفظ نكحت أو زوجت أو متعت أو ما يرادفها في اللغة والعرف. وأما الإتيان بلفظ لا يحكي ولا يعبر عن هذه العلاقة فلا يجوز، من قبيل أن تقول المرأة: وهبتك نفسي بدرهم، أو آجرتك نفسي بدرهم،
إذن فمن المحتمل جدا أن مقصود فخر المحققين من اشتراط الألفاظ المخصوصة يعني الألفاظ التي تعبر عن هذه العلاقة، وهذا لا إشكال فيه ومقبول وفي محله، إذ لا يمكن إنشاء عقد النكاح بلفظ أكلت أو شربت، لا، بل لا بد بألفاظ معهودة إما في لسان الشارع أو في لسان العرف. ولأجل ذلك لو صدر لفظ النكاح، لو صدر لفظ الهبة أو لفظ الإجارة من المرأة القاصدة للزواج فقالت آجرتك نفسي أو وهبتك نفسي، فهنا يقال إما أنها ليست قاصدة للنكاح وهذه العلاقة الشرعية وإنما تريد الهبة أو تريد الإجارة ولا تريد عقد النكاح الذي أسسه الشارع وقال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وبناء على ذلك هذا العقد الذي أنشأته المرأة باطل لعدم وجود قصد النكاح من الأساس، بل موجود الهبة ولا هبة في النكاح ولا هبة في الزوجية أو المقصود الإجارة ولا إجارة في الزوجية. وإما أن تكون قاصدة لإنشاء عقد النكاح إلا أنها أتت بلفظ الهبة أو بلفظ الإجارة، ومع ذلك نقول لا يصح هذا العقد كعقد نكاح. لما قلناه؟ من أنه لا يصح إنشاء العقود إلا بالألفاظ المعهودة شرعا أو لغة، وأما بالكنايات أو المجازات البعيدة فلا يصح إنشاء العقد بها. والغرض مما ذكرناه هو أن ما أفاده فخر المحققين يمكن توجيهه بما يتلاءم مع رأينا، وأنه ليس مقصوده حصر إنشاء العقود بلفظ أو لفظين، إنما مقصوده هو أنه لا بد في كل عقد من الألفاظ المعهودة إما شرعا أو عرفا، وهذا نحن نسلم به ونقول بأن النكاح لا يمكن أن ينشأ بلفظ الوقف أو بلفظ الإجارة أو بلفظ العارية، ولا وعقد البيع لا يمكن أن ينشأ بلفظ الهبة أو بلفظ النكاح، فهذا المقدار مقبول وليس مقصوده ألفاظ خاصة بعينها حتى يكون مخالفا لنا. ثالثا، مما يؤيد أن منظور فخر المحققين هو ما أشرنا إليه ملاحظة كلمات الأعلام، فإنهم فرحوا بهذا الكلام. نعم، فمن المستبعد جدا غفلة مثل فخر المحققين الذي نسب إلى والده العلامة أنه قال بأنه بلغ رتبة الاجتهاد قبل أن يبلغ الحلم، فكيف يغفل مثل فخر المحققين عن كلمات الأعلام ورأي الأعلام في المسألة ويأتي برأي مخالف وشاذ؟ فإذا لاحظنا كلمات الأعلام وأنهم لم يشترطوا لفظا خاصا معينا، بل كل ما يحكي عن هذه العلاقة من ألفاظ واردة في لسان الشرع أو واردة في اللغة والعرف، علمنا بأن هذا هو مقصود فخر المحققين، وإليك كلمات ثلاثة من الأعلام تصلح كمؤيد لتوجيه كلام فخر المحققين. العلم الأول المحقق الكركي في جامع المقاصد حيث قال لأن العقود متلقات على اشتراط الفاظ خاصة يعني في العقود. قال لأن العقود متلقات من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. فلا يمكن إنشاء البيع بلفظ مخالف للبيع كلفظ الإجارة أو لفظ مثلا الوقف أو غير ذلك. العلم الثاني الشهيد الثاني في المسالك حيث قال معلقا على كلام المحقق الحلي لأن المسالك شرح للشرائع، فقال الشهيد الثاني معلقا على كلام المحقق في الشرائع في باب الإجارة بأن الإيجاب يكون بلفظ آجرتك، قال الشهيد الثاني لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، والصريح منها في الإيجاب آجرتك وأكريتك. إذن واضح كلام الشهيد الثاني بأنه لابد أن تكون ألفاظ العقود إما واردة في لسان الشرع أو اللغة والعرف. العلم الثالث المقداد السيوري في كنز العرفان في فقه القرآن كما نقل لنا كلامه بعض الأعاظم، لأنه لا يوجد لدي هذا الكتاب كنز العرفان وليس موجودا حتى في البحث الإلكتروني، حيث إنه خصص النكاح لفظ النكاح بألفاظ ثلاثة واردة في القرآن، وهي إما إنشاء النكاح بلفظ نكحت أو زوجت أو متعت، لأنها هي الألفاظ الواردة في القرآن الكريم، حيث قال حيث إن الزواج حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله وهو العقد اللفظي المتلقى من النص وهو إيجاب من المرأة أو من قام مقامها وقبول من الزوج أو من قام مقامه، وألفاظ الإيجاب هذا محل الشاهد ثلاثة، الأول أنكحتك لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، الثاني زوجتك لقوله زوجناكها، الثالث متعتك لقوله فما استمتعتم به منهن. وهذا شاهد على صحة ما قلناه من أنه لا بد من ألفاظ مخصوصة في إنشاء العلاقة إما واردة من لسان الشرع أو حتى في العرف، وبذلك يوجه كلام فقر المحققين. والمتحصل من كل ما سبق من الإشكالات الثلاثة والإجابة عنها برمتها هو أنه قد اتضح لدينا أن رأي المصنف هو النهائي، النتيجة النهائية التي خرج بها هو أنه لا يشترط لفظ خاص في إنشاء العقود، بل يمكن إنشاء العقد بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به، لكن لابد أن لا تكون هذه القرينة حالية أو مقالية سابقة لو كان اللفظ يحتاج إلى قرينة، بل لابد أن تكون هذه القرينة لفظية في نفس إنشاء العقد، كما أنه لا بد من إنشاء العقد بلفظ صريح، والمقصود بالصريح هو هذا المعنى، إما هذا اللفظ وارد في لسان الشارع في إنشاء هذا العقد أو أن يكون هذا اللفظ وارد في لسان اللغة والعرف، ومن هنا تستطيع أنت أن تميز هذا اللفظ يصلح لإنشاء العقد أو لا. فمثلا كما هو مثل، هل يصلح لفظ أعرتك لإنشاء عقد الإجارة؟ بناء على الضابطة التي ذكرناها أم لا؟ يقول لا يصلح إنشاء عقد الإجارة بلفظ أعرتك، لأن لفظ العارية لم يرد لا في لسان الشارع ولا حتى في لسان العرف لإنشاء عقد الإجارة. وأما لفظ بعتك منفعة الدار أو بعتك سكن الدار فإنه يمكن به إنشاء عقد الإجارة، لأنه وارد في بعض النصوص ذلك وحتى في لسان العرف. إذن فالمسألة عرفية، فأنت استقرأ العرف واستقرأ حتى النصوص، إن وجدت هذا النص وهذا اللفظ هذا اللفظ وارد في لسان الشارع أو في لسان العرف فيمكن إنشاء العقد به، وإلا فلا. تم الكلام في هذا الإشكال الثالث، طبق العبارة. قال ثم إنه ربما يدعى، من المدعي؟ فخر المحققين، أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، كما حكي عن الإيضاح بالحكاية، ينقل بالحكاية، ونقلت لك نص كلام فخر المحققين، من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء. هو يدعي أنه استقراء كل عقد لازم الشارع وضع له صيغة مخصوصة، فلا بد من الاقتصار على المتيقن. لاحظ الآن، ما رأيك؟ هل توجيه المصنف في محله أنه لا ناظر حتى لو كان اللفظ عرفي أو اللفظ لغوي ولا يشترط الألفاظ الخاصة في لسان الشارع؟ ما يضر. أحسنتم يا شيخ مهدي، ننتظر كل يوم اللهم عجل في إشكالات شيخ مهدي، اللهم عجل، صار له أسبوع ونحن ننتظر. الآن جاء إشكالك في محله صادر عن أهله، وقد أشكل بعض المحققين على المصنف بأن مهما حاولت لن تستطيع الوصول إلى نتيجة، لأن كلام فخر المحققين واضح صريح في أنه يعتبر ألفاظ واردة في لسان الشارع تأتي، لا بد أن توافقنا ولا نخالفك، أنك تقصد ما أقصد، بالله ما أقصد، واضح كلامي صريح. تقول وقال لا بد من الاقتصار على المتيقن، تقول لا أنت تقصد، لكنك لعلك ما خلصت العبارة، تقصد أنه حتى الألفاظ المعهودة في اللغة والعرف، لا يقصد ذلك، هذه التوجيهات يعني فيها تكلف. فالتفت الآن، يبدأ في المناقشة. المناقشة الأولى، وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية بعضها، ونقلنا نحن ثلاث منها، وأشار هو إلى كلمات الأعلام. المناقشة الثانية هنا، وأما ما ذكره الفخر فلعل والله العالم بحقائق الأمور، فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي أو هو اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع. فإذا كانت العلاقة الحادثة مثلا بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح، فانكحوا ما طاب لكم، أو الزوجية إلا على أزواجهم، أو المتعة فما استمتعتم به، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين، فلا يجوز بلفظ الهبة، لأن الهبة لا يقال لها نكاح ولا يقال لها زوجية ولا يقال لها متعة، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك. وهكذا الكلام في غير البيع، وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخرى كالبيع والإجارة، فلا يجوز إنشاء البيع بلفظ الوقت أو بلفظ الوديعة والإجارة ونحوهما. فخصوصية اللفظ دقق من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع أو ما يرادفها، يعني أراد يوسع في كلام فخر المحققين، أو ما يرادفها لغة أو عرفا، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى. فالزوجية مورد لي يعني وجوب النفقة ووجوب التمكين وهل مجرى، وعلى هذا الضابط وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع، إذ لو وقع بإنشاء غيرها فإن كان لا مع قصد تلك العناوين، هذا مثل ذكرناه، كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة للاستمتاع وما قصدت الزوجية، لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقطعة من التمكين والنفقة والبيتوتة وغير ذلك. وإن كان بقصد هذه العناوين، يعني أتت بلفظ الهبة وهي قاصدة للنكاح والزوجية، دخلت في الكناية، صار اللفظ كناية ليس صريحا، التي عرفت أن تجويزها، تجويز الكناية رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال، ونحن قلنا أنه ظاهر كلمات الأعلام أنهم يعتبرونه في إنشاء المقاصد الألفاظ والأقوال. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، نعم هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، جاءت خولة للنبي قالت وهبتك نفسي يا رسول الله، تريد تتبارك بعد بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فسأل النبي من ربه فقال خالصة لك، حلال لك، هذا من مقتصات النبي ذكروه في باب النكاح من خصائصه، أنه لو وهبت امرأة نفسها له، خاص بالنبي بعد لا نعمم،
نفس اللفظ بالنبي،
هذا من خصوصياته، ولذلك ذكروا بأنه لا يصح لفظ الهبة في غير رسول الله صلى الله عليه وآله. خوب ال كي نعم بعد يعني كيف
يعني هو وهب نفسه النبي قبل هذا اللي هو ثم العقد بالعقد ما معلوم
بعقد النكاح، لا هي مثلا تأتي وتنشأ عقد النكاح بلفظ الهبة تقول وهبتك نفسي يا رسول الله، بمجرد أن يقول النبي قبلت تحقق عقد الزوجية بدون حاجة لأن يقول لها أنشئي صيغة إيجاب النكاح، تقول زوجتك نفسي، مجرد أن تقول وهبتك نفسي ويقول النبي قبلت صارت زوجة له، هذا من خصائصه. ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وآله أنه يخير زوجاته بين أن تبقى أن يبقين معه أو يسرحهم، ومن تختار نفسها خلاص تبين من الرسول مباشرة من دون حاجة إلى تطبيق، كما هو على كل خلاف لكن المعروف هو هذا، مجرد أن تقول اخترت نفسي بانت من الرسول صلى الله عليه وآله. ومن خصوصيات أنه يحرم زواج أي امرأة من زوجاته، هذا من خصوصيات النبي، حرام على أي واحدة أن تتزوج بعد رسول الله أبدا، هذا من خصوصياته. كيف؟
الذكور
هل تحرم؟
إذا عقد عليها
نده هذه لو هل دخل أو ما دخل شيء آخر؟ الكلام أنه من تزوجها رسول الله يحرم عليها النكاح أبدا، لأنها صارت أم المؤمنين بعد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، طبق مولاه لا تشغلنا. وإليه يشير أيضا هذا هي المناقشة الثالثة، فما ذكره الفخر قدس سره مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده في الإشكال الثاني، فيمكن التوفيق بين كلامنا وكلام الفخر كما وافقنا بين كلامنا وكلام العلامة والد الفخر. وإليه يشير هذه المناقشة الثالثة أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقات من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. المؤيد الثاني وما عن المسالك من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، ومراده من المنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع. المؤيد الثالث وعن كنز العرفان في فقه القرآن في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله وهو العقد اللفظي المتلقى من النص، ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة وعللها بورودها في القرآن. ولا يخفى أن تعليله تعليل من؟ المقداد السيوري، حيث قال لأنها عللها بورودها في القرآن، أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه من تفسير توقيفية العقود وأنها متلقى من الشارع ووجوب الاقتصار على المتيقن. هذا لكن كلام المقداد السيوري الآن موافق لكلام فخر المحققين من أنه لابد من ألفاظ خاصة ولا تعمم حتى للمرادفات اللغوية أو العرفية. فلاحظ على كل حال، ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره، وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة لأن العارية ليست واردة في اللسان في لسان الشرع ولا حتى في العرف لإنشاء الإجارة، وبلفظ بيع المنفعة، الإجارة بلفظ بيع المنفعة كما لو قال المؤجر بعتك منفعة الدار أو سكن الدار لا يبعد جوازه لأن هذا متعارف، بل وارد حتى في بعض النصوص وأشرنا لبعضها سابقا. وهكذا تم الكلام ولله الحمد والمنة في بيان القولين على المسألة وأدلة القولين على المسألة والإشكالات الثلاث المذكورة على القول الثاني. فهل وصلتم إلى نتيجة أو أننا نغدو ونروح كل يوم طيلة الأسبوع حتى تتصرم السنة ونحن لا ندري ما قبضنا شيئا؟ فهل أنت مع المصنف من كفاية كل لفظ له ظهور عرفي أو أنه لا بد من ألفاظ صريحة فلا يصح بالكناية ولا بالمجازات القريبة والبعيدة كما عن السيد بحر العلوم؟ أفتونا مأجورين، واحد يجيب ويذكر دليل. وذكرنا ما لكم أناديكم فلا تجيبوا. شيخ الأعظم والدليل السيرة العقلائية، هذا الدليل. أيضا ذكر في بعض الكلمات إن أردت التوسع الإطلاقات مثل أحل الله البيت، النكاح سنتي، والصلح خير، هذه الأدلة مطلقة كما قال سيدنا الخوئي، فيمكن التمسك بها لإثبات صحة العقد بكل لفظ له ظهور عرفي. أيضا استدل اليزدي بهذا الدليل وهو لو كان لبان، لو كان يشترط لفظ خاص مع أن المسألة عامة البلوى لشاء وذاء، وظهر ذلك جليا في لسان الأدلة، والحال أن لا نجد له عين ولا أثر. أحسنت في محله عن أهله، وهو أيضا أنه لا فرق بين القرينة اللفظية والقرينة حالية، فحتى لو كانت القرينة حالية يمكن الاكتفاء بها. ولذلك أنقل لك نص وخلاصة ما وصل له السيد الخوئي في المسألة وهو متين عن أهله في محله كما في الجزء 36 صفحة 187. خلاصة ما خرج به هو يتكون بأمرين: الأمر الأول أن كل لفظ يكون ظاهرا في معناه عند العرف يصح إنشاء العقد به، سواء كان اللفظ صريح أم كان كناية أم كان مجازا قريبا بعيدا، لا فرق، كما هو مقتضى الإطلاق أو السيرة العقلائية. كل لفظ يكون ظاهرا في معناه عند العرف، العرف يفهم هذا المعنى من؟ بحيث يكون مصداقا للعقد المقصود فيصح إنشاء العقد به، سواء كان صريح أم كناية أم مجاز قريب أو بعيد. ها هذا الأمر الأول. والدليل على ذلك الإطلاقات من جهة، السيرة العقلائية من جهة، لو كان لبان من جهة، وهلم جرى. الأمر الثاني، خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة في موردين فقط. المورد الأول بالتخصيص، وهو باب الطلاق. خصوص الطلاق دلت النصوص على أنه لا يصح إنشاء الطلاق إلا بلفظ أنت طالق، أو أما أنت خلية، أو أنت بريئة، أو أنت مختلعة، فهذا لا يصح إنشاء الطلاق به، ودلت النصوص على ذلك. ففي كل العقود والإيقاعات يمكن إنشاؤها بأي لفظ ما عدا الطلاق للنصوص الخاصة. المورد الثاني أو الاستثناء الثاني هو من باب التخصص، وهو أنه لو أنشئ العقد بلفظ أصلا حتى العرف لا يفهم منه إنشاء هذا العقد، فلا يكون العقد حينئذ صحيحا. كما لو أنشأ البائع عقد البيع بلفظ أكلت كتابك بدرهم، أو وقفت كتابك بدرهم، وهو يقصد فهنا لا يتحقق البيع، لأنه ليس مع متعارف إنشاء العقد بلفظ أكلت أو وقفت مثلا، فلا تشمله العمومات. إذن فقط هذان هما الاستثناءان، التخصيص باب الطلاق، التخصص اللفظ اللي أصلا حتى العرف لا يفهم منه إنشاء العقد، فلا تشمله العمومات ولا يحرص جريان السيرة عليه. ثم الكلام في ذلك، وأما بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.